ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار ليوم الجمعة الموافق 15 مارس 2024. برنامجنا يشتمل على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة، لكن في البداية وكالمعتاد نبدأ فقرات برنامجنا بنشرة الأخبار والبداية بالعناوين. الدمازين تشهد أزمة في إمدادات المياه وتذبذبا في التيار الكهربائي مع ارتفاع في درجات الحرارة. لاجئو دولة جنوب السودان في ولاية شرق دارفور يعيشون في أوضاع إنسانية قاسية منذ اندلاع الحرب بسبب توقف المساعدات. منطقة الصالحة جادين جنوبي مدينة أم درمان تشهد تذبذبا في التيار الكهربائي وتدهورا حادا في الوضع المعيشي والأمني. تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا وهم الضنك والملاريا في عدد من الولايات السودانية وفقا لتقارير طبية حكومية. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، في تقديمها محمد سليمان. تشهد مدينة الدمازين في إقليم النيل الأزرق أزمة خانقة في إمدادات المياه منذ 3 أيام مع تذبذب التيار الكهربائي وارتفاع درجة الحرارة. وقال مزمل علي بكار وهو موظف بإقليم النيل الأزرق لراديو دبنجا إن المواطنين يعانون من الارتفاع الكبير في أسعار السلع، وأشار بكار إلى إن الموظفين لم يصرفوا مرتباتهم منذ اندلاع الحرب، مبينا إنهم صرفوا 60% فقط من مرتب واحد قبل بداية رمضان. وأوضح إن الموظفين في الدرجة التاسعة على سبيل المثال تسلموا 43 ألف جنيه فقط. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
منذ الثاني من رمضان قطاع في مياه الشرب، والسبب بيرجع لتذبذب الحاصل في التيار الكهربائي، وأضف لذلك معاناة شديدة، غلاء في الأسعار في السوق، وحتى نحن كموظفين في الدولة يعني لنا 10 شهور ما أخذنا مرتباتنا.
يعيش لاجئو دولة جنوب السودان في ولاية شرق دارفور في أوضاع إنسانية قاسية منذ اندلاع الحرب بسبب توقف المساعدات التي كانت تقدم من المنظمات. وقال متطوعون لراديو دبنجا إن المنظمات التي كانت تقدم المساعدات الغذائية والدعم المالي ومواد الإيواء أوقفت تقديم خدماتها بسبب الحرب، مما أدى لتفاقم معاناة اللاجئين. وأشاروا إلى تعرض اللاجئين لمضايقات في المعسكرات من قبل المتفلتين، وذلك لإبعادهم والاستفادة من المؤسسات الخدمية كمحطات المياه. كما نبهوا إلى تأثير الحشاشة الأمنية والتفلتات التي تعيشها شرق دارفور على لاجئي جنوب السودان. وأضاف أحد المتطوعين لراديو دبنجا:
أغلب اللاجئين بالولاية هم من دولة جنوب السودان، يعيشون ظروف اقتصادية ومعيشية حرجة وصعبة جدا، يعني بعد توقف عدد من المنظمات التي تدعم هؤلاء اللاجئين بمواد الغذاء والإيواء.
أطلق عدد من الناشطين والمتطوعين عدة مبادرات مجتمعية بمدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور لتوفير مواد غذائية خلال شهر رمضان. وقال الناشط المجتمعي عبدالله بريمة لراديو دبنجا أن هناك عدة مبادرات بالمدينة لمساعدة الأسر على توفير الاحتياجات الغذائية. وأضاف أن المبادرة التي يقودها على سبيل المثال وزعت كيس الصائم لأكثر من 35 أسرة، وأوضح أن المواد الغذائية توفر بفضل مساهمات فردية من قبل أبناء نيالا المقيمين خارج البلاد. وأشار بريمة إلى أن هناك دفعة ثانية ستوزع خلال الأيام المقبلة. وأتابع قائلا أن هناك مبادرة أخرى تهدف إلى تقديم الإفطارات للمارة في طرقات المدينة يقوم بها مجموعة من الشباب المتطوعين. وأوضح بريمة أن انقطاع شبكات الاتصالات كان له أثر سلبي على جمع التبرعات لشهر رمضان هذا العام. تشهد منطقة الصالحة جادين جنوبي مدينة أم درمان تذبذبا في التيار الكهربائي وتدهورا حادا في الوضع المعيشي والأمني، حسب ما أفاد السكان من المنطقة لراديو دبنجا. وقال مواطن من المنطقة أن قوات الدعم السري تسيطر على المنطقة بالكامل ويرتكب أفرادها انتهاكات كثيرة من نهب وسرقة واغتصاب. وأضاف أن بعض المواطنين فكروا في اللجوء لقيادات قوات الدعم السريع في المنطقة لإبلاغهم بتعديات أفرادهم، وبالفعل تجاوبوا معهم واستمعوا لشكاويهم لكن دون أن يحركوا ساكنا. وبشأن الأوضاع المعيشية قال إن الجميع يعيشون على رزق اليوم باليوم حسب وصفه، وأشار إلى أن هناك مشكلة في إدخال البضائع للمنطقة حيث يمنع الجيش السوداني الشاحنات من الوصول إلى مناطق الدعم السريع. أظهرت تقارير مركز عمليات الطوارئ الاتحادي تسجيل إصابات جديدة بالكوليرا وهم الضنك والملاريا في عدد من الولايات السودانية. وناقش المركز خلال اجتماعه الأسبوعي في كسلا المرحلة الثانية للتطعيم ضد الكوليرا، وفقا لبرنامج التحصين الموسع فقد شملت الجولة الثانية 3 محليات بولاية البحر الأحمر ومحليتين بولاية كسلا ومحلية بولاية النيل الأبيض، حيث بلغت نسبة التنفيذ 98.9%. وجه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان بإيقاف القرارات الصادرة من مجلس الوزراء بشأن تبعية عدد من إدارات الموانئ للوزارات الاتحادية. وقال عثمان طاهر عضو اللجنة العليا لمناهضة الخصصة لراديو دبنجا إنهم عقدوا اجتماعا الخميس مع البرهان حيث تفهم مطالبهم باستقلال هيئة الموانئ البحرية. وكان مجلس الوزراء أصدر قرارا بتبعية بعض إدارات الموانئ إلى الوزارات الاتحادية مما يعتبره العاملون القرارات تقولا على هيئة الموانئ البحرية. وفقا لطاهر فقد أعرب البرهان عن استعداده لتوجيه وزارة العدل لسن قانون خاص بالموانئ وتبعيتها لمجلس الوزراء أو وزارة الدفاع. ولكن طاهر أوضح أن العاملين حبذوا تبعية الهيئة لمجلس الوزراء مع توفير الاستقلالية الإدارية والمالية نظرا لارتباطات هيئة الموانئ بجهات دولية. وأعلن طاهر إلقاء الإضراب الذي كان مقررا خلال الأيام المقبلة مؤكدا فتح الموانئ أمام جميع الأنشطة المينائية واستقبال البواخر. وأضاف لراديو دبنجا
كمان مع سيد البرهان والراجل يعني بارك الله فيه وكتر خيره اتفهم كل المذكرة، قال لنا نحن وجهنا إيقاف هذه القرارات التعديلات النوعية مجلس الوزراء نحن بإيقاف هذه القرارات. برضو كمان اتفهم معنا موضوع استغلالية هيئة الموانئ البحرية.
اعتبر الكاتب والمحلل السياسي مهدي رابح برير أن حرب 15 أبريل شوهت بنية الدولة السودانية ومؤسساتها بصورة غير مسبوقة. وأضاف برير في مقابلة مع راديو دبنجا أن أكثر هذه القطاعات تشوها هي الأجهزة العسكرية والأمنية. وفي حديثه أن أزمة القطاع الأمني والعسكري وتطلبات إصلاحه قال إن هذه الحرب كانت حتمية بسبب تشوه هذا القطاع وغياب إرادة الإصلاح لدى قياداته. وأضاف أن المدنيين عملوا من أجل ذلك وأدوا العسكريين للانخراط في عملية الإصلاح، لكن هذه العملية توقفت بكل أسف مع اندلاع الحرب. وأضاف لراديو دبنجا
حرب 15 أبريل هي أعلى تجليات تشوه البناء بتاعت الدولة السودانية بصورة عامة، يعني إذا كانت السياسية والاقتصادية المؤسسية وغيرها. وفي مركز هذه البنى وأكثرها تشوها هو الأجهزة اللي بتكون القطاع الأمني والعسكري.
أعرب المحلل السياسي الحاج حمد علي أن اعتقاده بأن الحل الوحيد للوضع الإنساني المتدهور في السودان هو التدخل عبر قوات دولية تحمي طرق إيصال الإغاثة. ودعا في مقابلة مع راديو دبنجا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه السودان، وأضاف أنه لا بد من القيام بعمل ملموس على الأرض لإغاثة السودانيين. اشتكى مواطنون من تفاقم الأوضاع المعيشية وارتفاع أسعار الغذاء والدواء في ولاية شمال كردفان بصورة مهولة. وقال إبراهيم موسى من مدينة الأبيض عاصمة شمال كردفان أن تأمين الأكل والشرب صار تحديا وحاجزا كبيرا للمواطنين خاصة النازحين الفارين من مناطق أخرى. وأضاف في مقابلة مع راديو دبنجا أن البعض قد يأكلون وجبة واحدة بينما لا يجد آخرون حتى هذه الوجبة الواحدة. وأشار موسى إلى انتشار عدد من المرضى والأطفال والأرامل في الطرقات وأبواب المساجد والأسواق طلبا للمساعدة. واشتكى مواطنون من الولاية من ارتفاع كبير في أسعار الأدوية خاصة الأدوية المنقذة للحياة ومعاناتهم في الحصول على العلاج. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
بجد كده يعني الأدوية هنا والله مشكلة موجودة يعني ما معدومة، لكن والله بأسعار خرافية ذاتها. إحنا هنا عندنا والله الناس يعني بيعانوا معنا ما بعدها، حتى الأدوية المنقذة للحياة ذاتها شفتها زمان كانت بتجي مجان يسموها الطوارئ، لكن هسي بقت ما في طوارئ، قروش جيبك بس، انت قروش تعيش، ما انت قروش تموت والله في المستشفى تموت من عدم العلاج، والحياة ضايقة ذاتها يعني الناس هنا والله عشان يأكلوا يشربوا في مشكلة.
أعلنت تنسيقية القوى الوطنية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار عزمها على التوقيع على ميثاق سياسي مع الجيش السوداني، وحسب إعلام مجلس السيادة فقد أكدت التنسيقية خلال اجتماع مع رئيس المجلس عبد الفتاح البرهان وقوفها مع الجيش السوداني في حربه ضد قوات الدعم السريع. وأكد مصطفى طنبور الناطق باسم التنسيقية أن الجانبين اتفقا خلال اللقاء على توقيع ميثاق سياسي بين القوات المسلحة والتنسيقية، وأضاف طنبور أن التنسيقية أكدت خلال اللقاء على أن أي عملية سياسية يجب أن لا تبدأ إلا بعد القضاء على قوات الدعم السريع. أعلنت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم أن أطروحات المبعوث الأمريكي الخاص للسودان توم بيريلو تتطابق مع رؤيتها بشأن أهمية توحيد المبادرات الدولية لإنهاء الحرب. جاء ذلك عقب لقائها الأربعاء بالمبعوث الأمريكي بيريلو في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا، وشدد بيريلو خلال اللقاء على أهمية أن يكون صوت القوى المدنية حاضرا خلال المفاوضات الرامية لوقف الحرب وجهود إصلاح الأوضاع الإنسانية. الخبر الأخير في النشرة: أعلنت غرفة طوارئ الخرطوم عن تمكنها من إعادة تشغيل عدد من المطابخ التي توقفت عن العمل خلال الفترة الماضية بفضل وصول دعم من الخيرين خارج البلاد وبعض المنظمات الإنسانية، لكن المتحدثة باسم الغرفة هند الطائف أشارت إلى معاناة المواطنين في مدن الخرطوم الثلاث مع دخول شهر رمضان بسبب ندرة المواد الغذائية ومضاعفة أسعارها، وأوضحت أن غرفة طوارئ الخرطوم تبذل جهدها لاستمرار عمل المطابخ التي تقدم الوجبات الغذائية للمواطنين في المنازل ومراكز الإيواء. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وحتى ألتقيكم في نشرة أخرى للأخبار تقبلوا تحياتي ودمتم بخير.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها يقدم الدكتور الحاج حمد المحلل السياسي والباحث في السياسات حديث حول الوضع الإنساني وضرورة إيصال الغذاء والمساعدات للمحتاجين. فلنستمع لحديث الدكتور الحاج حمد.
بيعانوا الآن من ظروف بتاع الجوع المواطنين في المعسكرات تحت النزوح، سواء أي زول يمكن نزح أكثر من مرتين ثلاثة، خاصة الناس اللي كانوا في الخرطوم. الناس اللي كانوا في الخرطوم نزحوا multiple movement من الخرطوم للولايات، من الولايات للمشي حتى الدول الجارة. ناس كثيرة جدا ماتت في الطريق بالتهريب عشان يخشوا مصر. ناس كثيرة اضطرت تقعد في القضارف لفترات طويلة جدا، ومجموعات خشت جنوب السودان. في كامبالا في يوغندا يوجد معسكرين للاجئين. المتهش انه انضموا سكان السودان الشمالي لسكان جنوب السودان. تقديرات المكتب الإحصاءات اليوغندي ناشونال ستاتستكس اوفيس بيقدر انه موجودين 1,650,000 لاجئ سوداني، 750,000 منهم من الجنوب والباقيين من شمال السودان. الوضع ده كله مع أزمة إنسانية طاحنة، لا زال العسكريين سواء كان في الدعم السريع أو في الجيش سادرين في غيهم، والحرب العبثية ما حتقيف. الأمم المتحدة طبعا مشلولة بين 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 قوى بتاعت السوق العالمي المتصارعة. الجيوبوليتكس هي سيدة الموقف. إسرائيل بدعمها لطرف في الصراع أو الطرفين في الحقيقة، لأنها بتدعم الدعم السريع عبر الإمارات، وبتدعم محور البرهان عبر مصر. فالولايات المتحدة وإسرائيل عندهم استراتيجية أمنية استمرت شغالة، دخلت الإنقاذ في مفاصل الأجهزة الأمنية الرسمية، وبالتالي تمكنت من أن يكون عندها تبع. فبيقدي حرب مدارة من الخارج، بالتالي على النظام العالمي أن يتحمل مسؤولياته، وهو حتى الآن فاشل في تحمل هذه المسؤوليات. قرار مجلس الأمن الدولي أكد على أنه الجماعة دي بيرفعوا يدهم من الطرفين بسبب أنهم شكلوا عبء بالأزمة الإنسانية، بأن حرب متجهة نحو المدنيين، وده ما كان هم متوقعينه. وفي الحقيقة عادة النظام العالمي بشعل للنيران وما بيعرف يطفيها، خاصة في الصراعات الإقليمية، وأظننا شفنا تفكيك ليبيا، شفنا تفكيك سوريا، وكل واحد فيهم بيحتل جزء وبيستمر. على أي حال، لأنه الأزمة في بدايتها، إذا كان مجلس الأمن الدولي يتوافق على قرار لوقف إطلاق النار قبلها اتفاق جدة، بعده اتفاق الإيجاد جيبوتي، بعده اتفاق البحرين، دي كلها مع ملاحظة أنه ما في ولا واحدة في المبادرات دي فرضت التدخل الإنساني، أي وضع قوات دولية تحمي طرق الإغاثة والمدنيين وتوصيل حماية توصيل المساعدات الإنسانية. الحل في أنه هذه القوى التي ادعت أنها تدعم وقف القتال أنها ما تدي السودانيين أمل في الورق، عليها أن يكون هنالك على الأرض حاجة. المسارات اللي حددت ملاحظ أنه ما تم التوافق بيناتهم، لأنه هي من طرف واحد، فإذا أنت قعدت مع الجيش تكلمت معه وفي طرف تاني في القتال، الجيش بيدعي أنه ما عايز يعترف به وهو والغ معه في نفس الحرام، والجيش كان عنده مسؤولية أخلاقية المفروض يتحملها بأنه الدعم السريع زي ما بيقولوا في كل الميديا أنه خرج من رحم القوات النظامية، وفي الحقيقة خرج من رحم التحالف مع دولة الإمارات. شكرا جزيلا. الجيش بيدعي أنه ما عايز يعترف به وهو والغ معه في نفس الحرام، والجيش كان عنده مسؤولية أخلاقية المفروض يتحملها بأنه الدعم السريع زي ما بيقولوا في كل الميديا أنه خرج من رحم القوات النظامية، وفي الحقيقة خرج من رحم التحالف مع دولة الإمارات. شكرا جزيلا.
بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي تحدث فيها الدكتور الحاج حمد المحلل السياسي والباحث في السياسات حول الوضع الإنساني وضرورات إيصال الغذاء والمساعدات للمحتاجين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا اليوم خصصناها لمريض السكري، ويسعدنا في الحلقة أن نستضيف دكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في مستشفى كلية لندن الجامعية، عشان ما يكلمنا عن النصائح والإرشادات اللي ممكن يتبعها مريض السكري أثناء شهر رمضان. أهلا ومرحبا بك.
مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا في السودان بصفة عامة وفي ماسكرا اللجوء والنزوف بدارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين، تصوموا وتفطروا بخير. مواصلة لحلقة إرشادات صحية، حلقتنا اليوم بتكون بمناسبة شهر رمضان المعظم، وهنتكلم الليلة عن بعض الأمراض اللي بتتأثر بالصيام وتحتاج لنوع خاص من العلاج والإرشادات الطبية. أول الأمراض هي مرض السكري، والمرض الثاني من أمراض القلب والشرايين، والمرض الأخير هو أمراض الكلى. أولا مريض السكري إذا كان يتناول أي حبوب سكري أو حقن، من الأفضل ما يصوم إلا بعد ما يقابل له دكتور، وبدأك الدكتور بدول الإرشادات وهو بوجهه إنه يصوم ولا ما يصوم، لأنه بعض مرات بكون عنده علاجات يستخدمها أكثر من مرتين في اليوم. ومعروف إنه علاج السكري عموما الواحد لازم يجهز أكله، يكون الأكل قدامه بعد يبلع الحبوب أو يأخذ الحقن وبدأك يأكل، وبالتالي لو هو بيستخدم في العلاجات أنا بننصح إنه ما يصوم، لأنه لو صام ممكن يقوم يحصل له انخفاض في السكر وممكن يخش في غيبوبة وتحصل له مضاعفات كثيرة جدا وممكن يؤدي إلى الوفاة. السكر لو كان خفيف ومثلا زول بينظم الأكل بتنظيم الأكل فقط، حالة دي أنا بننصح المريض أول حاجة يشوف الدكتور أو المساعد الطبي قبل ما يصوم، وبدأك له وقال له إنه تصوم أثناء الصيام إنه بننصح إنه ما يتناول بالذات حياة الفئة السكريات زي العصيدة والبلح والكسرة، يعني ما يكتر منها كثير لأنه دي فيها سكريات ممكن تقوم تزيد نسبة السكر في الدم وممكن تعمل له مضاعفات، وتعمل لهم مضاعفات تعمل لهم مشاكل كثيره في السكر. يمكن اي زول مريض السكر ممكن بيكون بعرفها، يعني زي ما قلنا لو هو كان عنده سكر خفيف ومشى للدكتور والدكتور قال له انت ممكن تصوم، يعني احنا بننصحه اول حاجه اثناء الصيام ممكن يتناول كميه كبيره من المويه، لانه الجسم اساسا السكري الواحد بيفقد كميه كبيره من المويه اثناء البول، وبالاضافه للصيام طبعا هو ما بيشرب مويه، وبالتالي مع الافطار لازم يتناول كميه كبيره جدا من المويه. وشيء ثاني يقلل من الاكل فيه سكر، ياكل الفواكه، ياكل جزء منها، الاكل العادي الشوربه والعدس والحاجات اللي ما فيها سكر وما فيها دهون بكميات كبيره جدا ممكن هو ياكلها. الخضار بصفه خاصه لو عنده امكانين ويتناول الخضار دي يمكن من افضل الحاجات اللي هو ممكن ياكلها بعد الصيام. الشيء الثاني برضو يواصل في الرياضه، لانه الرياضه بتساعد في حرق السكر وبالتالي تمنع تراكم السكر، وتراكم السكر ممكن يؤدي الى مضاعفات خطيره. اي مريض سكري هو اساسا بعد ما يقابل الدكتور او الطبيب المساعد الطبي في المنطقه المعينه هو اللي بنصحه باشياء، لانه المنطقه بتختلف، مثلا في دارفور وكده في الدخن في المعارك ممكن الواحد ياكل منها يعني كميه بسيطه، في مناطق ثانيه من السودان مثلا في ناس بتستخدم القمح وفي ناس بتستخدم الذره العاديه فيها كميه من السكر، وبالتالي ما بننصح ان الزول ياكل منها كميه كبيره جدا لانه فيها كميه من السكر ممكن ترفع السكر لكن ما بترفع بصوره مباشره زي السكر العادي. في كل الاحوال انا بننصح السكر الابيض ده لازم ان امكن يقلل منه يمكن بكميه بسيطه جدا، يعني الشاي لو الزول الطبيعي بيشرب شاي بملعقتين مريض السكر مصر يشرب بنص ملعقه مثلا، الزول الطبيعي لو هو باكل له عيشتين المريض السكري ممكن ياكل له عيشه او نص عيشه كده، يعني لازم هو يقلل منها لانه الجسم في النهايه محتاج طاقه. يعني احنا ما قلنا الزول يمنع يمتنع من السكر النهائي، لأن انت لو امتنعت من السكر النهائي ممكن ده يسبب لك مشاكل، لأن الجسم هو في النهاية محتاج لطاقة، والطاقة دي موجودة في السكر. في المناطق الثانية مثلا لو هو قاعد له في مدينة كبيرة في حبوب بتدي نفس الطعم بتاع السكر، يعني حبوب بتاع السكر يعني يكبها في الشاي يستعملها في العصير وكده دي بتنفع، لكن دي في المحلات اللي فيها إمكانيات، لكن مثلا في مناطق كثيرة جدا من السودان الحبوب ما موجودة عشان احنا قمنا نصاحبها الزول، عشان كده احنا بننصح ان الزول حتى يتناول السكر لكن كمية بسيطة، لو وقفت السكر النهائي برضه وانت في نفس الوقت بتاخذ العلاج بتاع السكر بتخش في غيبوبه بتاعت نقصان السكر، والغيبوبه بتاعت نقصان السكر اخطر من الغيبوبه بتاعت زياده السكر لانه تؤدي للتلف بتاع المخ في خلال 15 دقيقه والواحد ممكن يموت. لكن الغيبوبة النتيجة لذات السكري ممكن بتدي المريض فرصة يعني علاجها أسهل من الغيبوبة بتاعت صانة السكري، لأنه ده خطير ولازم المريض نلحقه بسرعة. أفضل رياضة هي رياضة المشي وبدأك الجك الخفيفة، ودي أفضل رياضة للمريض السكري، ولا إن شاء الله لو مسافة بتاعت 20 متر، لأنه ما بننصح نزول يرهق نفسه ويتعب شديد لأنه دنيا رمضان طبعا. لكن بعد الإفطار يعني أنت بعد ما فطرت وشربت مويه وجسمك شوية روق وكده، ممكن تعمل رياضة. أثرات التراويح ذاتها عبارة عن رياضة، ممكن المريض لأن في التراويح في حركات والقيام والسجود، دي كلها حركات رياضة يعني، دي نوع من الرياضة وتنفع مريض السكر يعني. ويمكن بنهاية الحلقة نتمنى لكم من تصوموا وتفطروا بخير. طبعا السكر دي واحدة من الأمراض الإنسان هو اللي بيتحكم فيه، المرض ما هو اللي بيتحكم فيك يعني. أنت كل ما نظمت أكلك ونظمت علاجك في زمنك وعملت فحوصاتك وكذا، إن شاء الله السكر بتاعك هو بنتظم، ما بيكون عندك أي مشكلة وما عندك مضاعفات وبتعيش حياة طبيعية وما عندك أي مشكلة تانية. عشان كده احنا بننصح ان الواحد لازم يهتم بعلاجه، يهتم باكله، يهتم برياضته، يهتم بمقابلاته، يهتم بفحصه يعني. الى ان نلقاكم في حلقه ثانيه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه على نصايحك وارشاداتك اللي قدمتها لنا، والشكر ايضا موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه. ولحد ما نلقاكم في حلقه جديده من برنامج ارشادات صحيه، ودعناكم الله و
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم في بسنا في الفترة المسائية. دمتم بألف خير وقيلوا عافية.